والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه رواهما أبو عبيد، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون لمهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكلام الذي سمعنا في ما يتعلق بزكاة الدين. والدين كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، دين على مليء ودين على غير مليء. أما الدين الذي على مليء، المليء من هو؟ المليء هو الغني غير المماطل الذي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. هذه ثلاثة شروط في المليء: أن يكون غنيا، الفقير ليس بمليء، غير مماطل، المماطل ليس بمليء، يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإذا كان دينه على شخص لا يمكن إحضاره كالأبي والأمير ونحوهما فإنه ليس بمليء. إذا كان الدين على مليء، سواء كان الدين بسبب بيع أو بسبب قرض أو أي كان السبب، المهم أن هذا الشخص له مال على زيد من الناس يطلبه مالا، زيد هذا مليء، فهل يزكي صاحب الدين؟ الصواب في هذا أنه يزكي لأنه مال يملكه. قال: تملك مال؟ قل: نعم، أنا أطلب زيد 100,000 ريال، هذه من جملة ماله، وزيد هذا ملي. لو قال له: أعطني ما عندك من المال، لا أعطاه، إذن هذا ماله وليس بشرط أن يكون في يده، هذا مال له. لو عد ماله لعد هذا معه، عنده 100,000 في قبضته وله 100,000 على زيد. لو قيل له: كم رأس مالك؟ قال: 100,000، هذه 100 والمئة التي عند زيد، أن زيد مليء، ولو أراد أخذه لا أخذه. إذن هذا الآن دين على مليء فيجب عليه زكاته. لكن هل يزكيه وهو عند زيد وإلا إذا قبضه؟ هذا فيه خلاف. الصواب أنه لا يجب عليه أن يزكيه وهو عند زيد، لا يجب عليه أن يزكيه إلا إذا قبضه. لماذا؟ لأنه قد يعسر زيد، هذا قد يعسر ولا يقبض، صحيح الآن ملي لكن قد يعسر. فإذا يقال: عليك الزكاة لكل سنة، بقي سنتين تزكي سنتين، بقي عند زيد 3 سنوات تزكي 3 سنوات، لكن الخيار له، إن شاء أن يزكي إذا حال الحول فلا بأس، هذا خير. إذا اختار أن يزكي والمال عند زيد قبل القبض فلا مانع، ولكن إذا لم يرد فالأمر إليه، له أن يؤخر الزكاة حتى يقبض. بقي المال عند زيد 3 سنوات ثم قبضه الآن، فإنه يزكيه عن 3 سنوات، لأنه دين على مليء لا يجب عليه أن يزكي كل سنة، لكن إذا قبضه وجب عليه أن يزكيه عما مضى. هل يشترط أن يكون حالا أو لا؟ هذا الدين قسم أيضا إلى قسمين: دين حال ودين مؤجل. أقول: لا يشترط أن يكون حالا، لأنه هو الذي اختار التأجيل، باع على زيد هذه السلعة 100,000 مؤجلة إلى 3 سنوات، هو الذي اختار التأجيل لأجل الربح، لأنه يعني معروف أنه كلما طالت المدة كلما زاد الربح، إذا باعه مؤجل إلى 3 سنوات غير ما لو باعه مؤجلا إلى سنة. لماذا اختار 3؟ لأنه أكثر في الربح. وإذا أقرضه وصبر عليه قال خذ هذا المال مثل ما شئت ائتبي، تركه 1 أو 2 أو 3، القرض ما في تأجيل إلا إذا وعده قال خذ هذا المال، وقال زيد ترى لن أعيده لك إلا بعد 2، لا تطالبني بعد 2، هذا وعد الآن أقرضه قال خلاص لن أطالبك إلا بعد 2 أو 3. إذن هو الذي اختار التأجيل، مع أن المذهب مشهور المذهب أن القرض لا يتأجر بالتأجيل، حتى لو قال خذه إلى 2 أو 3 له أن يطالبه بعده مباشرة، لأن القرض يقول ماله وهو محسن فلا يلزمه التأجيل. لكن الصواب أنه إذا وعده وجب عليه التزام بالوعد، لأنه في الغالب أنه سيترتب عليه ضرر، لأنه هذا أخذه واشترى به أشياء أو تجارة نحوه فعليه ضرر قد لا يستطيع أن يعيده مباشرة، لأنه ما أخذ منه الوعد بالسنتين إلا من أجل أن يتصرف المال بطريقة معينة يشق عليها ويضره أن يعيده. إذن هذا حكم الدين إيش الذي على المريء، هذا يزكى عن كل سنة أنه ماله وعلى المريء، ما في مانع من الزكاة، لكن كل ما هنالك أنه لا يجب عليه أن يزكي كل سنة، يخرج الزكاة كل عام قبل القبض، إن شاء أخرجها كل سنة وهذا أحوط وأفضل، وإن شاء لم يخرج حتى يقبض الدين ثم يخرج. إذا قبضه هل يخصم الزكاة منه؟ هذا يطلب الشخص زي يطلب زيد 100,000، مضت عليه 3 سنوات ثم قبضها الآن، كيف يزكيها؟ هل نقول إنه يحسب يعني 100 فيها 2.5 كم زكاته؟ هل نقول زكاته الآن كم؟ 7.5، 2.5 في 3 7.5، هل تكون الزكاة 7,500 ولا أقل؟ أقل، لأنه إذا قبض 100 سيخرج زكاة أول سنة 2,500، ثم إذا جاء يخرج زكاة الثانية يخرج مما بقي، الباقي الآن 97,500، يخرج زكاة 97,500، السنة الثالثة كم سيكون؟ 95، فيخرج زكاة 95.
أكثر من 95 شو؟ لأنها 97.5.
المهم بحساب يعني المقصود أنه الزكاة تنقص، لأنه وجبت عليه الزكاة هكذا أول سنة فيخرج الزكاة من هذا المال، فإذا أخرجها منه نقص فيخرج السنة الثانية أقل وهكذا. هذا هو هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالقسم الأول وهو الدين على ملي. القسم الثاني النوع الثاني دين على غير ملي أو مال ضائع أو مغصوب ونحو ذلك، مال لا يقدر على أخذه، له مال لكن لا يقدر، لقى ضاعت مال ضاع، مال ضائع، مال مغصوب، مال على دين على معسر ونحو ذلك من الأموال التي لا يستطيع أخذها. فيها أقوال كما سمعنا، لكن الصواب الوسط، فيه قول أنه لا زكاة عليه مطلقا، وفيه قول أنه يزكي كل سنة، هذان طرفان، وفيه قول ثالث وسط أنه يزكيه لعام واحد مهما بقي ولو بقي 10 سنين، إذا قبضه يزكيه لعام واحد. ما هو الدليل على يزكيه لعام واحد؟ القول بأنه لا زكاة عليه قول قوي، لأن هذا المال أشبه بالذي خرج عن ملكه، مال عاجز عنه، دين على معسر، المعسر هذا متى يؤدي؟ الله أعلم، قد يبقى 2 أو 3 أو 5 أو 10، وقد يموت معسرا ولا يحصل منه شيء، وكذلك المال المغصوب والضائع هذه أموال يعني عاجز عنها، قد تأتي وقد لا تأتي، فإذا مضت السنون فالقول بأن يزكيه عن كل سنة هذا قول ضعيف جدا، لكن يدور القولان اللذان لهما وجه هما القولان الباقيان، الأول أنه يزكيه أنه لا زكاة عليه مطلقا، هذا قول وجيه لا في قوة، لأن هذا المال أشبه بالذي خرج عن ملكه. والقول الثاني يزكيه لسنة واحدة مهما بقي من السنين، ولو بقي 10 سنين لا يزكيه لسنة واحدة. ما هو دليل هذا؟ فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن هذا ليس بدليل، هذا يعني من جملة أقوال أهل العلم، أنه من جملة أهل العلم هذا رأيه، ما في دليل يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا من جملة أقوال العلماء. لكن التعليل قالوا أولا أنه أشبه بالثمرة، يعني أشبه بالثمرة، ثمرة الثمار يعني الحبوب والثمار، أنها الثمار لا يشترط لها حول، لكن هذا يعني فيه نظر أن الأموال غير الثمار، الأموال يشترط لها الحول والثمار لا يشترط لها الحول، فهذا نوع من المال وهذا نوع. هذا ورد الدليل أنه لا، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، فقياس هذا على هذا يعني فيه نظر. لكن يقال إنه قد يكون مضى بعض الأشهر يعني قبل أن يضيع المال، لا شك أنه أكيد مر عليه شهر وشهران وثلاثة وهو على ملكه، باقي على ملكه، ما خرج عن ملكه حتى يقال إنه استفاد مالا جديدا وانقطع الحول الأول. لا، هذا إنسان عنده 10,000 ريال في يده ضاعت، يعني ملك اليوم بعد شهرين ثلاثة خمسة ضاعت العشرة هذه، وبقيت سنتين ضائعة ثم وجدها. إذا وجدها الآن هل انقطع الحول الأول؟ ضاعت بعد 3 أشهر أو 4 أو 5، هل انقطع الحول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن ملكه، هي باقية على ملكه، وإن كان عاجزا عنها لكنها على ملكه. فإذا يقال إن الحول لم ينقطع، ولا شك مر بعض الأشهر، والغالب أنه سينسى تلك الأشهر التي بقيت عنده، يكون عنده شبهة كم بقي كذا. فالقول بأن زكي سنة واحدة يعني فيه قوة، فيه احتياط، يعني من باب الاحتياط، يعني قوته ترجيحه من باب الاحتياط، وإلا ليس هناك دليل واضح. ولو قال أنه لا زكاة عليه نقول هذا قول قوي، لأنه إن هذا المال خرج يعني عجز عنه، أشبه بالمال الضائع، فكيف يزكي مالا وهو لا يتصرف فيه ولا ينتفع منه؟ أشبه بالذي ليس عنده مال، ورجوعه أيضا ليس بأكيد، قد يرجع وقد لا يرجع. على كل حال يعني قال الأحوط والأولى أن يزكيه لسنة واحدة، وإن لم يزكي يعني ضبط، قال والله أنا أعرف أنه كان عندي 3 أشهر ثم ضاع، وجدته الآن سأكمل أكمل الحول الأول، يعني قال هذا فيه قوة، وليس هناك دليل واضح على أنه يزكيه عن سنة أو عن جميع السنين.
قال رحمه الله: الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير.
يعني مفهوم أنه لو نقص يوم أنه ما يجب عليه الزكاة، لأنه ما يصدق عليه أنه حال عليه الحول، لأن السنة أيام معدودة، فإذا نقص يوم نقصت السنة. هذا شخص عنده مال وقبل الحول بيوم اشترى به سيارة أو بيتا للسكنة، هل في زكاة؟ الجواب لا، ما عليه زكاة، لأنه لم يمضي عليه حوله كامل، لما بقي سنة على مرور الحول اشترى به شيئا، فإنه لا زكاة عليه. لكن كما سمعنا نصف يوم هذا يسير، هذا يسير، ما بقي إلا بعض يوم، نصف يوم، ربع يوم، ثلث يوم، فإن هذا لا يضر، لأنه يسير، مثل ما تقدم في النصاب، إذا نقص شيئا يسيرا لا يؤبه به فإنه تجب فيه الزكاة.
وتجب في مال الصغير والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى ك كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر.
صواب أنه من قول عمر رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن مال الصغير والمجنون تجب فيه الزكاة ولو كان صاحبه غير مكلف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة عليه، يعني المجنون الصغير، لأنه ليس من أهل التكليف، والزكاة عبادة، وهؤلاء مرفون عنهم القلم. لكن القول الأول هو الصواب، هو الذي جمهور الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم قالوا، لأن الزكاة حق المال، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه الزكاة، فإن الزكاة حق المال، فهي حق في المال بغض النظر عن المالك، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو مجنونا أو عاقلا، فالزكاة متعلقة بالمال لأن تجب للمواساة. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن هؤلاء الأغنياء الذين عندهم مال زائد يعودون ببعضه على الفقراء، على الفقراء والمساكين المحرومين، هذا من فضل الله حتى يتوازن المجتمع، فلا يكون في ناس أغنياء يعني يتمتعون بأنواع النعيم والفقراء لا يجدون ما يسد رمقهم. فهذا من رحمة الله أنه جعل يأوجب في مال الأغنياء جزء أن يعود على الفقراء، فيراعى فيه حق الفقير. فالزكاة حق لله لأنها عبادة وركن من أركان الإسلام، وفيها أيضا يراعى فيها حق الفقير، كما تقدم معنا أن المرتد إذا ارتد تؤخذ منه، على قول ووجه في المذهب أنها تؤخذ منه ولو كان كافرا. إذا مضى الحول، مرت معنا في الدرس الماضي، إذا تم الحول ثم كفر قبل أن يؤدي الزكاة تؤخذ منه. كيف تؤخذ منه كافر ولا تقبل؟ لأن المراعى ما هو حق الفقير، تؤخذ منه لأن حق الفقير تعلق بماله، فكفره لا يسقط حق غيره، فتؤخذ منه مراعاة لحق الفقير وإن كانت لا تنفع عند الله. فإذا كانت تؤخذ من المرتد فالصغير والمجنون من باب أولى، لأنه الأصل أنه مسلم ويؤجر ولو كان غير مكلف، يثاب على ذلك وليه يخرج زكاته وهو مأجور على ذلك ولو كان غير مكلف. يبدأ حول جديد، لأنه تحول من نقد إلى قنية، بيت يسكنه انقطع الحول راح المال، إذا باع البيت بمال مرة ثانية فإنه يكون مالا، إلا اللهم لو اشترى البيت حيلة، الحيلة كما تعلمون باطلة شرعا، إنسان عنده مليون ريال لما بقي على الحول يوم أو يومين يبي تحيل، قال والله بدل ما زكي يدفع لي 25,000 أشتري بيتا وأبيعه، يعني أشتري سلعة تباع بسرعة وقد لا تخسر، أو يقول يمكن أخسر فيها 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 أحسن من كوني أدفع 25,000 زكاة. فاشترى هذا البيت ثم باعه مرة أخرى، هذا حيلة تجب عليه الزكاة مع الإثم، لأن الحيل باطلة شرعا. لكن اشتراه شراء صحيحا ثم رغب عنه وباعه مرة ثانية يبدأ الحول من جديد.
وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد، ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح.
هذه المسألة من المسائل المشهورة، المسائل الكبار في باب الزكاة، من كان عليه عنده مال وعليه دين هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ إنسان اقترض 100,000 ريال، الآن في يده 100,000 ريال وعليه 100,000 ريال، إذن هو في الحقيقة صفر، ما يملك شيئا، فقير ليس عنده شيء، كيف نأمره بزكاة المئة هذه وهو فقير معدم ليس عنده شيء؟ قل أنت تملك 100، قال لكني مدين ب100، فالنتيجة أنه لا يملك شيئا. فالقول المشهور في هذه المسألة لا سيما في الأموال الباطنة، الأموال الباطنة كالنقدين التي بخلاف الأشياء الظاهرة كالسائمة والخارج من الأرض وعروض التجارة، الصواب أنها من الأموال الظاهرة، هذا يتاجر بالأغنام وهذا بالملابس وهذا بكذا، فالعروض أيضا شيء ظاهر يرى، يعرف أن هذا تاجر في الملابس، هذا تاجر في الأحذية، وهذا تاجر في كذا وكذا، فهي من التجارة معروفة، يعرف الإنسان بأنه عنده أموال ظاهرة، معنى ظاهرة أي ترى، هذا عنده مزارع، هذا عند خارج من الأرض، هذا عنده سائمة بهيمة الأنعام، معروف أنه يملك مئات الأغنام والإبل، هذه الأموال الظاهرة. الكلام الآن في الأموال الباطنة، الباطنة كالنقدين لأنها ما ترى، إنسان عنده مال يضعه في البنك ولا في التجوري ما يعرف كم عند فلان، ما حد يدري، وقد لا يكون من أغنى الناس ولا يعرف عنه شيء، هذه تسمى الأموال الباطنة. ما هو المشهور واللي عليه أكثر أهل العلم هنا كما المذهب هنا رواية واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وجماعة من السلف، وقول الأكثر ليس عليه دين. ما هو الدليل؟ عندهم دليل وتعليل. الدليل ما عليه زكاة، هذا القول الأول ما عليه زكاة. الدليل قول عثمان رضي الله عنه الذي ذكره الشارح هنا، قال إن عثمان رضي الله عنه خطب وقال أيها الناس هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخلص أموالكم فتزكوا، كما بعض الألفاظ، رواه مالك في الموطأ وغيره بن أبي عبيد بسند صحيح. قالوا قاله على المنبر على ملأ أو يعني مجمع من الصحابة ولم ينكره أحد، قالوا هذا دليل، من كان عليه دين فليؤديه حتى تخلص أموالكم فتزكوها، هذا شهر زكاة يعني رمضان، هذا شهر زكاة يعني رمضان، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرج زكاة أموالكم، هذا دليل. والتعليل كما تقدم، قالوا هو في الحقيقة فقير لأنه ما عنده شيء، عنده 100,000 وعليه 100,000، إذن في الحقيقة أنه فقير، هذا وجه. الوجه الثاني من التعليل، قالوا لو زكى هذه 100 الدائن يجب عليه يزكي ولا لا؟ مر معنا أنه يزكي، أسيما إذا كان هذا المدين مليئا، مليء لأنه عنده 100، عنده 100,000 موجودة، هو يعتبر غني، لو طلبها صاحب الدين لأداها له لأنه غني وغير مماطل، 100 موجودة في يده فهو يملكها، لو طلبها لأداها، إذن يجب تجب الزكاة على من؟ على الدائن. قالوا كيف تزكى هذه 100 مرتين؟ يجب على الدائن أن يزكي 100,000 ويجب على هذا المدين التي الذي هي بيده أن يزكيها، كيف يزكى المال مرتين؟ يزكيه الدائن والمدين. هذه الآن هي ملخص خلاصة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول. القول الثاني في هذه المسألة أنه تجب عليه الزكاة، ما هو الدليل؟ عندهم أدلة أيضا، قالوا الدليل العمومات، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الحديث، هذه 100 الآن ملك من؟ ملك الدائن ولا المدين؟ ملك المدين لأن في يده الآن المدينة اللي استلفها، لو ربحت لمن يكون الربح له، ولو خسرت خسر عليه، لو سرقت ذهبت عليه، إذن مالكها هو، فهو الآن صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها، ينطبق عليه الحديث. وليس هناك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستثني هذا، هذا الآن دليل. الدليل الثاني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث السعاة والخراص الذين يأخذون زكاة السائمة والخارج من الأرض، ما كانوا يسألون أصحاب السائمة وأصحاب المزارع هل عليكم دين أم لا، يأتي إلى أصحاب الغنم يعدها ويأخذ منها الصدقة ولا يسأل عليه دين، ما عليه دين ما يسأل، ويمكن يكون عليه دين، يكون عنده 40 شاة تساوي مثلا كذا وعليه دين أكثر منها، فهو في الحقيقة فقير ولو كان يملك 40 شاة. كذلك أصحاب المزارع يقولون، والغالب أن أصحاب المزارع لا يسلمون من الدين، أسمى في الأزمنة القديمة أنهم كانوا يأخذون بالسلم، ما عنده نقص فيذهب يأخذ مثلا ما يحتاج إليه بالسلم، يأخذه بالسلم، يعني إذا أينعت ثماره وجاء الجذاب أعطى ما أخذ منه من الثمار، وهذا معروف إلى وقت قريب أصحاب المزارع يأخذون على السلم، إذا احتاج ملابس ذهب يشتري ملابس، يشتريها بماذا؟ بثمار مزرعتي، ب10 أصع من التمر ولا من البر ولا كذا، وإذا جاء الجلال دفع هذه الأصع إلى من أخذ منه تلك السلع. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه، لم ينقل عنه أنه كان يسأل أهل هذه الأموال، وذلك صار فيها خلاف، اللي هي الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة فيها روايتان، يعني القول بالزكاة بوجوب الزكاة أقوى منه في الأموال الباطنة، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة؟ يعني لو كان القضية يراعى أنه ليس بغني نقول لا فرق، هذا عنده مال وعليه دين، عنده مال ناقد وعليه دين، وهذا عنده ثمار وعليه دين، كلاهما فقير لا يملك شيئا، فما في فرق. هذا يعني خلاصة أيضا. ثم أجابوا عن أدلة هؤلاء، قالوا إن قول عثمان هنا ما قال ليس عليه زكاة، من عليه دين فلا زكاة عليه، لا، يعني كلام عثمان رضي الله عنه قد يحمل أكثر ما يحتمل، فهو يقول هذا شاهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، من كان عليه دين فليؤده. قالوا لأن الدين وجب قبل الزكاة، حق الآدمي حق المخلوق سبق الزكاة، لأن هذا عليه دين قبل أن تجب الزكاة ثم وجبت الزكاة، إذن حق المخلوق سابق، فيبدأ بتقديم الحق الأسبق، فيقال له أد الدين، وإذا أديت دينك الآن ننظر إن بقي شيء زكه، وإن لم يبقى شيء فليس عليك شيء، لكن كون يبقى المال في يده ما أدى الدين ونقول لا زكاة عليك، هذا تحميل لقول عثمان ما لا يحتمل، إنه هذا فيه يعني زيادة ما يحتمل قول عثمان. عثمان يقول أدى الدين حتى تخلص أموالكم وتزكوها، ولم يسقط عنه الزكاة مطلقا ولو بقي المال في يده. ثم أجابوا على قول يزكى مرتين، قالوا في الحقيقة أنه لا تزكى، لا يزكى عين المال مرتين، إنما الجهة منفكة، هذا يزكي مالا نقدا في يده، وذاك يزكي مالا في الذمة، فالزكاة التي يخرجها الدائن ليست عن عين هذه المئة، إنما يزكي دينا في الذمة، وهذا يزكي عينا في يده، فالجهة منفكة، والزكاة ليست مصبة على عين المال، عين المال زكي مرة واحدة، زكاه من هو بيده، زكى هذه المئة بعينها، وذاك زكى مالا في الذمة، ولذلك كما تقدم لو ضاعت هذه المئة لذهبت على التي على الذي هي بيده، وأما الدائن فلا تذهب عليه. إذن معناه أن الدائن يملك مئة لكن ليست هي نفس المئة التي في يد المدين، يملك مئة في الذمة، موصوف في الذمة وليس هذا العين. إذن الزكاة لم تنصب على عين واحدة، هذه يزكي هذه المئة المعينة وذاك يزكي مئة في الذمة وليست نفس المئة التي في يد صاحبها. يعني ايش تلخص لنا الآن من هذا؟ يعني الأقرب الله أعلم أن يقال إنه إذا حال الحول فيقال للمدين أد الزكاة. إذا قال علي دين وش نقول؟ نقول أد الدين، الدين سابق، الدين سابق على وجوب الزكاة، اقض الدين. إن قضيت الدين الآن سقطت عنك الزكاة، وإن لم تقضه قال لا والله أنا ما لم أدي الآن، أنا عندي المئة هذه واستسمحت من الدائن وسمح لي أن أخليها عندي وسأشتغل بها كذا وكذا سنة أو أكثر، وش نقول الآن؟ نقول زكها، لأن يعني الآن مال في يدك، لابد أن تزكي، أنت صاحب ذهب وفضة، لابد أن تزكي، لا يمكن أن يكون عندك مال تملك وتصرف فيه لك غنمه وعليك غرمه ولا تزكي. لأن يعني هذا الذي يتمشى مع قول عثمان رضي الله عنه، يعني فرق بين كلام عثمان الذي سمعنا وبين أن يقال من كان عليه دين فلا زكاة عليه. هذا صحيح واضح، من اللي عليه دين ما عليه زكاة سواء أدى الدين أو بقي المال في يده، لكن عثمان ما قال هكذا، قال من كان عليه دين فليؤدي دينه، يقدم الحق الأسبق، فإن فعل سلم، ولا نقول سلم الزكاة خير، لكن إن فعل سقطت عنه الزكاة لأنه قدم الحق الأسبق فلم يبقى شيء يزكيه. يعني هذا من باب ترتيب الحقوق الواجبة، قضاء الدين أداء الدين واجب حق المخلوق وهو متقدم على الزكاة، فإن بدأ به فإنه لم يبقى مال يزكيه وانتهى الأمر. وإن قال لا أنا استسمحت ولا ماطل، سواء أبقاه بإذن الدائن أو بغير إذنه ماطل، فإنه لابد أن يزكي. هذا هو أقرب يعني ما يقال في هذه المسألة. أما الأموال الظاهرة فالأمر فيها واضح، لأنها الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الأموال الباطلة. فالأموال الظاهرة يقال إنه يزكيها على كل حال، زكيها مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستفصل، يبعث السعاة ويبعث الخراص يخرصون الثمار فيقولون عليك من الزكاة كذا وكذا، يخرصون النخلة أو العنب ويقولون عليك من الزكاة كذا وكذا، ولم يقولوا هل عليك دين؟ فإن قال نعم أسقط عنه بقدر الدين، لا يخرصون عليه ولا يسألونه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني كانوا قال تجب عليك الزكاة مطلقا. من هذا بالنسبة للأموال الظاهرة، والله أعلم، هذا خلاص القول في هذه المسألة. نعم. إذا ما بعد حل زك، لأنه ما تسقط عنه إلا في هذه الحالة اللي ذكرها عثمان رضي الله عنه، ما في دليل إلا قول عثمان، وصحيح قول عثمان قوي لأنه صحيح سندا وقاله على ملأ من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، لا يمكن أن يقوله خليفة راشد ويقره من حضر من جمهور الصحابة وهو خطأ، هذا ما يمكن، سوء ظن الصحابة رضي الله عنهم، فيقال ما دام لهم أقروه فهذا لا شك أنه صواب، لكن يقال أنه لا يحمل أكثر مما يحتمل، إن يقتصر عليه فقط، إن أدى الدين فذاك وإلا فعليه الزكاة. هل ما في إشكال؟ هذه ما فيها خلاف أصلا، مو بتسقط، ما وجبت حتى نقول تسقط، حال ولا قبل
لا يحول الزكاة، لكن أجل الدين باقي واجب،
يعني ما وجبت عليه الزكاة أصلا، هذه ما فيها خلاف، ما يدخلها خلاف لأنه ما وجبت الزكاة أصلا، ولا لا؟
لا
لا بالعكس، هذا بيقال يتخلص من الدين، لأنه مأمور بأداء الدين، أداء الدين يحبه الله، لأنه قضاء حقوق وتخلص من حقوق المخلوقين، مو مثل اللي يتحيل، لو قدر أنه أداه تحيل هذا شيء ثاني. اتفق مع صاحب الدين قال والله قبل حلول الحول بيوم وبعطيك 100 وبعد يومين أجي أخذها منك مرة ثانية، هذا تحيل. أما إذا أداه بدون حيلة لا شك أنه هذه ما تدخل أصلا في المسألة، لأنها ما وجبت الزكاة أصلا، ما حل الحول. لكن الخلاف فيما إذا تم الحول ووجبت الزكاة ثم أدى الدين، هذا اللي فيه خلاف. إيه ما بس تقديم الزكاة يجوز، لأن ورد في حديث رواه أبو داود وجاء عند أبي عبيد، ورد عند أبي داود التقديم، وعند أبي عبيد ورد تحديد المدة سنتين. العلماء قالوا أنه يجوز عند الحاجة إلى سنتين فقط ولا يزيد على سنتين، والأفضل عدم التقديم إذا كان هناك حاجة تستدعي كمجاعة شديدة أو قتال جهاد في سبيل الله يحتاج إلى مال. أما بدون حاجة لا، الأصل أن كل سنة في سنتين.
قال رحمه الله: من مات وعليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه، ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله حق بالوفاء.
من مات عليه زكاة يعني أنه حال الحول فمات قبل أن يخرج الزكاة، لا شك أنه تؤخذ من التركة ولو لم يوصي، يعني هذا حق الله جل وعلا، فهو يقدم على حق الورثة. هذا الإنسان عنده 100,000 قبل أن يزكي مات، وعلم يعلمون الورثة أنه ما زكى، يمكن يكون كتبه، إذا كتب هذه ما تعتبر وصية تخرج من الثلث، لا هذه تخرج من رأس المال، تخرج من رأس المال، لأنه حق الله جل وعلا. أما الوصية فهي في الشيء الذي تبرع به، التبرع المحض هو الذي يكون من ثلث من الثلث، كل زكاة قدر يسير، يعني كما ربع العشر، المقصود أنها تخرج منه من المال ولو لم يوصي. لكن قد يقول قال: إذا كان فيه زكاة ودين والمال لا يسع هذا وهذا، أيهما يقدم؟ ترك مالا وعليه دين وعليه زكاة، الزكاة مثلا هذه 100,000 تركها مات عن 100,000، الزكاة 2,500 والدين 100 مثلا أو أكثر، الدين استغرق المال كله وعليه زكاة، كيف ماذا نصنع الآن؟ هل نقدم الزكاة ولا نقدم الدين؟ ها، وفي خلاف، في خلاف بين العلم، لكن الصواب في هذه المسألة أنها محاصة. تعرفون ما معنى محاصة؟ تكون على النسبة، محاصة يعني تقسم بالنسبة، وأنه لا يتقدم هذا على هذا. أما قوله عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ليس هذا دليلا على تقديم حق الله على حقوق المخلوقين، لكن هذا من باب التأكيد للوجوب، أنه قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. هذا مستقر معروف. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، يعني قال العلماء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين دينين، يعني ما سئل عليه الصلاة والسلام قيل: رسول الله أمي ماتت وعليها دين وعليها زكاة والمال لا يسع لهما جميعا، لو كان السؤال هكذا لصار دليلا صريحا يدل على تقديم حق الله. وقضى الله فالله حق بالقضاء أو بالوفاء، هذا واضح أنه تقدم الزكاة حق الله، لكن هنا ذكره لتأكيد حق الله، فالأمر يختلف، الأمر يختلف. هذا الأسلوب جاء به، يعني جاء على هذا النحو لتأكيد الوجوب، لأنهم كانوا يتهاونون به، كان مستقرا عندهم يعني وجوب حق المخلوق، وقد يتهاونون في حق الله يقولون هذا مبناه على المشاحة أي حق المخلوق، وحق الله مبناه على المسامحة، فربما تساهل به. النبي عليه الصلاة والسلام رأت أن يبطل هذا الظن، وأن حق الله جل وعلا يجب الاهتمام به والعناية به والحرص عليه وعدم إهماله. لكن على كل حال يقول هذا لم يرد في الحكم بين دينين، وإنما جاء لتأكيد حق الله. فإذا صار عندنا تعارض في دينين المال لا يكفي لأدائهما، نقول كلاهما واجب، كلاهما واجب، فلا وليس أحد أسبق من الثاني، فتكون القسمة محاصة على حسب يعني النسبة، يأخذ مثلا النصف أو الربع أو الثلث نحو ذلك.
باب زكاة السائمة تجب فيه بثلاثة شروط، أحدها
تجب
فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسر والتسمين لا للعمل. قال أحمد رحمه الله: ليس في العوامل زكاة. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق رضي الله عنه مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة. الحديث. وفي آخر أيضا: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فقيد بالسوم.
هذا فيما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط: الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. لا للعمل يعني إذا كانت تعمل، هذا عنده إبل يؤجرها كما كانوا يفعلون في السابق، هذه الإبل يؤجرها، يحمل عليها الأثقال ولا يحمل عليها الأشخاص من بلد إلى بلد أو في نفس البلد، مثل سيارات الأجرة الآن، لأنه كان الركوب على الإبل في السابق. فهل فيها زكاة ولو كانت ترعى؟ ولو كانت ترعى، الجواب أن هذا فيه خلاف، لكن الجمهور على أنه لا زكاة. يروى عن علي رضي الله عنه في قول بأنه تجب فيها الزكاة، لكن الصواب أنها لا تجب فيها الزكاة، لأن هذه فيها أجرة تعمل، ويعني من باب القنية، مثل سيارات التي يركب، وثيابه مثيابه التي يلبس نحو ذلك، هذه قنية اتخذها لعمل، مثل يؤجر السيارات ما في زكاة في نفس السيارة، يؤجر البيوت ليس في زكاة في عين البيت، وإنما الزكاة في الأجرة، سواء كان يؤجرها أو كان يعمل عليها في مزرعته مثلا. هذه إبل سواني عنده 5 من الإبل أو 10 من الإبل، لكنها تعمل في مزرعته، تخرج الماء، وعنده بقر تحرث الأرض ونحو ذلك، ولو كانت ترعى فيما حوله. لكن الغالب أن العوامل ما ترعى، العوامل تعمل، فالغالب أنها ما ترعى، أن الرعي يحتاج إلى وقت طويل، وهذه في الغالب أنها يعني أكثر اليوم يذهب في العمل، إما هذه السواني تخرج الماء، وهذه بقر تحرث الأرض، أو إبل يؤجرها يحمل عليها الأشخاص أو المتاع، فهي مشغولة أكثر الوقت فيما تعمل فيه، فتحتاج إلى أن يحضر لها العلف وتعلف، ليس في وقت للرعي. لكن لو قدر أنها ترعى فليس فيها زكاة، لأنها لم تتخذ للدر والنسل. والغالب أن الذي ورد فيه الأحاديث هي التي تتخذ للدر والنسل، كعادة الأعراب البدو اللي يكون عندهم غنم ترعى في البراري، ينتفعون بلبنها ويأكلون من أولادها ويبيعون ما يزيد للدر والنسل، يستفيدون من لبنها وصوفها وأولادها ونحو ذلك. هذا الشرط الثاني، أن تسوم أي ترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم. السائمة هي الراعية التي ترعى المباح أكثر الحول، ترعى يعني شيئا ليس له يملكه، أما إذا كانت ترعى من مزرعتي فليست سائمة، يعني هذا ملكه، لكن ترعى المباح، ترعى المباح في البراري، أما إذا كان هذا الشيء له فواضح أن هذا أن هذه لا تسمى سائمة، لأن مثل التي يعلفها، لكن بدل ما يحصد لها العلف ويحضره جعلها ترعى، هي ترعى ملكه، فهذه لا تدخل أو لا تعد سائمة. إذن السائمة ترعى المباح، ترعى الربيع في البراري أكثر الحول، هو الأصل أنه الحول، ترعى طوال الحول، لكن الأكثر له حكم الكل، الأكثر له حكم الكل، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت العقل من النصف تبعا للكثرة. أما إذا كانت ترعى النصف والنصف لا، يعني إذا جاء الربيع والأمطار والخير صار يرعى، وإذا جاء الصيف واشتد الحر وانقطع الربيع زال، فإنه يشتري لها الطعام، كحال كثير من العراب الآن إذا أجدبت الأرض وانقطع انتهت المراعي فإنهم يضطرون لإعلافها، يعرفون الشعير والعلف ونحو ذلك، البرسيم ونحو ذلك، فهل هذه تكون سائمة أم لا؟ نقول ننظر في الأكثر، إن كان يعلفها النصف فأكثر فلا زكاة، وإن كانت ترعى أكثر من النصف ففي الزكاة، لأن الأصل أن ترعى طوال السنة، لكن إذا تعدت النصف فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، هذه ترعى مثلا 10 أشهر في السنة أو ترعى 8 أشهر، فإذا زاد عن 6 فإنها تكون سائمة وتكون فيها الزكاة. ما هو دليل الصوم؟ هذه الحديث التي ذكرها المؤلف، لو في كل إبل سائمة، يعني في كل إبل سائمة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها ما ذكر، وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، إذا حديث أنس في كتاب أبي بكر، وفي الغنم في سائمتها، هذا تحديد للجنس الذي تجب في الزكاة لابد أن يكون بهذا الوصف. البقر هل ورد فيها شرط السوم؟ لا أعلم أنه ورد، ما ذكر أحد من العلماء فيما أعلم أنه ورد في البقر شيء، لكن قالوا إنها ملحقة بالإبل والغنم، فلا ما يعرف شيء من الحديث ذكر السوم بالنسبة للبقر، لكن قال البقر مثل الغنم مثل الإبل، سيأتينا أنها من الأموال الزكوية، إذا كان عنده بقر في 30 تبيع وتبيع في 40 مسنة، فما دام أنها مال زكوي وهي بهيمة عام فهي ملحقة بالإبل والغنم، هي مثلها، كانت سائمة فيها زكاة وإلا فلا. ثم الثالث أن تبلغ النصاب.
هذا مبتتمة حديث أبي بكر، إذا كانت وفي آخر كأنه في آخره،
في آخر أيضا حديث، هذا حديث أنس الثاني، حديث أنس
والثالث ما بيلحقه
والثالث، أيوه
إذا كانت سائمة الرجل ناقصة، إيه
هذا نفس الحديث
من إيه؟ يكون في آخره،
إيه هذا يمكن تسمع في العبارة ما نستطيع نجد من خطأ مطبعي، يمكن الشارح تجوز، ولو نفس الحديث واحد.
قال رحمه الله: الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاه، ثم في كل خمس شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتها لبون، وفي 91 حقتان إلى 120، هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح، وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من فلا يعط في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في مواضع.
على كل حال هذا ما يحتاج شرح، هذا يحتاج إلى حفظ. هكذا نصاب الإبل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نلاحظ هنا أنه في النصاب الأول لبعض 25 فبها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، يعني الأصل بنت مخاض، فإن لم تكن هذا شرط، فإن لم تكن يعني ما عنده بنت مخاض فإنه لا يلزم بأن يذهب ويشتري، وعنده ابن لبون هذا من باب التسامح، لأن بنت المخاض أصغر من ابن لبون، هي تتقدم بالنوع لأنها أنثى أغلى، وهذا فيه ميزة وهو الكبر أكبر منها بسنة، فيكون هذا مقابل هذا. هذا عند عدم وجود بنت مخاض من باب التيسير، فإن لم تكن بنت مخاض فمن لبون. في تيسير آخر أنه كل من وجب عليه السن فلم يوجد عنده ووجد الأعلى فإنه يقبل منه ويعطيه المصدق، يعطيه شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. هذا في جميع الأسنان، هذا باب التيسير، لأنه يعني قد لا يوجد عند صاحب الإبل هذا السن بنت مخاض، قد ما توجد عنده بنت لبون حقة جذعة، قد لا يوجد، وجب عليه حقة، قيل له هات الحقة، قال ما عندي حقة عندي جذعة، نقول لا ما نأخذ الجذعة، اذهب اشتري حقة. عليه مشقة في كونه يذهب ويبحث ويشتري وربما يجدها غالية أو كذا، فهذا فيه نوع مشقة، فقال من باب التيسير هات الجذعة وخذ شاتين، المصدق يعطي شاتين، لأن المصدق في الغالب أنه عنده أشياء أخذها، مر على أهل الغنم وأخذ منهم شياه، ومر على أهل الإبل وأخذ منهم الإبل، فيعطيه شاتين، يأخذ منه السن الأعلى ويعطيه شاتين، فإن لم يكن معه شاتان يعطيه 20 درهما. واختلف العلماء هل 20 درهم هذه تقدير أو تعيين، هل هي لأن الشاة تساوي 10 دراهم ولا أنها تقدير مثل المصرات، إذا رده يرد مع صاعا من تمر مطلقا بغض النظر عن قيمة التمر. الصواب هنا أنها تقييم وليس التقدير، ليس تقديرا يعني ليس شيئا ثابتا على كل حال، وإنما تقييم. كانت الشاة في ذلك الوقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تساوي 20 درهما، 10 دراهم، الشاتان 20 درهم. فهنا ينظر في قيمة الشياة، يقال كم قيمة الشاة المتوسطة التي ليست غالية وليست رخيصة، تساوي مثلا 500 ريال أو 700 ريال أو أكثر أو أقل، يقال اتفق، يسأل أهل الخبرة فيتفق على قيمة الشاة، قال والله الخبرة الوسط 500 مثلا، فهنا يعطيه 1000 ريال، إذا لم يكن عنده شاة ما عنده غنم يعطيه 1000 ريال. أن الدرهم الآن لا يتعامل به، لو قيل المصدق أعطيه 20 درهما توقف، قال ما في دراهم، من أجيب 20 درهم، أنا عطلنا الحديث، فنقول معروف أن المقصود تقييم الغنم، لكن ما يقيم كل أحد برأيه، أنه يختلفون، هذا يقول 500 هذا يقول لا 700، يقول مصدق لا الشيات الآن 700 الوسط، لأنه فيه شيات تصل 1200، في شيات مثلا 600، فالوسط 700 أو 800. لا يقال هذا، يسأل عنه أهل الخبرة ويكون بإذن الحاكم، يعني مثل تعرض على القضاة أو على كبار أهل العلم، ثم يصدرون يعني يتفقون أو غالبهم على تقدير معين، ثم يقره الحاكم ويعممه على المصدقين، وخلاص يقال الشاة تساوي كذا. المصدق الآن ما له حق الاجتهاد، يمشي على ما قيل له فيأخذ ما نص عليه، هذا من باب التيسير. فإما أن يدفع صاحب الإبل إذا أخذ منه سن أصغر، وجبت عليه بنت لبون عنده بنت مخاض، تأخذ بنت المخاض منه ويدفع معها شاتين، فإن لم يكن يدفع 20 درهما أو ما يقابلها، والعكس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، لا مثل ما سمعت يختلفون.